أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ورد في الخبر عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظ الدنيا والآخرة. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى، وصدق والده جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما. حديثنا يتناول في هذا اليوم أحد الأمراض الأخلاقية والصفات الدنيئة، وهو موضوع الكسل. الكسل عرفه علماء اللغة بأنه التثاقل عن الشيء الذي يحسن الانبعاث إليه. يتثاقل الإنسان عن أمر المفروض أنه ينبعث إليه بالحركة، رزقه مثلا يفترض أن ينبعث إليه بحركة وسعي، فيتكاسل عنه، يتثاقل عنه. العلم من الأمور التي يحسن الانبعاث إليها، فإذا تثاقل الإنسان عن طلب العلم والمعرفة عد ذلك كسلا. العبادة والتوجه إلى الله عز وجل من الأمور التي ينبغي أن ينبعث إليها الإنسان، أن يتحرك في سبيلها، فإذا تثاقل المرء عنها عد ذلك كسلا. وهكذا تحصيل الإخوان الصالحين في الله عز وجل، إيجاد قاعدة اجتماعية مناسبة للإنسان، هذا من الأمور الحسنة التي ينبغي الانبعاث إليها، فإذا تثاقل الإنسان في ذلك عد كسلا. وبشكل عام فإنهم عرفوا الكسل بأنه التثاقل عن شيء يحسن الانبعاث إليه. أما لو لم يكن يحسن الانبعاث، مثلا المعصية، لو كسل الإنسان عن المعصية وتثاقل عن الاستجابة لنداء الشهوة فهذا أمر طيب، كسل عما حرمه الله، هذا شيء طيب. فالكسل أخذ في مفهومه أن يكون تثاقلا عن شيء يحسن الانبعاث إليه، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الاستحباب. الكسل بهذا المعنى خصلة من الخصال السيئة في نظر دين الإسلام، خلق من الأخلاق الذميمة، مرض من الأمراض التي تعرض على النفس فتضيع حقها، ليس في الدنيا فحسب بل في الآخرة أيضا. هذا المعنى تقبيح الكسل، ذم الكسل، تقريع الكسول أمر مرتبط بالثقافة، وثقافة الإسلام، فكر الإسلام، توجيهات الإسلام هي في اتجاه تقبيح هذه الخصلة، ذم هذه الخصلة، التقريع عليها، خلافا لما قد يوجد في بعض المجتمعات. في بعض المجتمعات قد يكون الكسل ثقافة حسنة، شيء طيب. قسم من الناس حتى إلى الآن مع الأسف يعني عندما يريد أن يتمثل بالحياة الهنيئة يقول لك الحمد لله أنا أكل ونوم مرتاح، الأموال عندي وبالتالي ما أسعى في شيء، صبح أقعد أكل لين أشبع أنام، أنام لين أشبع أقعد، وعلى هذا المعدل. هذا مع أنه بعد مجيء الدين وبعد تقبيح هذه الصفة نجد هذا الأمر موجود. قد يكون هناك عذر لما كان مثلا في زمان الجاهلية، في زمان الجاهلية تمدح المرأة عندهم، حتى فيها عبارات تمدح المرأة بالكسل، فيقال امرأة مكسال وكسول، هذا يعني جدا امرأة ممتازة، أو نؤوم الضحى يعني فترة الضحوية كلها قاضيتها بالنوم، هذه من صفات الحسن عندهم، النعومة، اللطافة. هذا إذا كان ضمن هالمعنى في زمان الجاهلية فتلك مرحلة لها ثقافتها وأفكارها، وأما بعدما علمنا ورأينا ما الذي جاء به الدين من الحث على النشاط والحيوية ومن ذم الكسل والتثاقل، فلا ينبغي أن يواطن الإنسان الكسل أو أن يحب أن يمدح بأنه كسول أو المرأة بأنها مكسال. الناظر إلى الروايات يجد شيئا كثيرا مما ورد في ذم الكسل وما يرتبط به. الكسل بهذا المعنى قد يبدأ من الكسل الفكري، أن إنسان حتى على مستوى التفكير لا يحرك فكرة. ليش احنا نشوف مثلا في القرآن الكريم دعوات دائمة للنظر والتفكر والتأمل والتدبر، حتى هذا العقل الإنساني لا يعيش مرحلة الكسل، يمر على الآيات وهو عنها معرض، ويمر على الحوادث التاريخية وهو عنها ساهي، ويمر على التجارب فلا ينتفع منها، حتى على مستوى التفكير والتأمل واتخاذ الدروس والعبر، قسم من الناس لا يحرك عقله وفكره، وقد يكون على مستوى البدن والعضلات والحركة الجسمية يكون كسولا فيها. لاحظوا أن هناك روايات كثيرة تعرضت إلى هذا الجانب، ونحن سوف نتحدث هذا اليوم فيما يرتبط بأمر الكسل في الحياة العامة، وبشكل خاص فيما يرتبط بأمر المعيشة. رح يكون عندنا حديث في وقت آخر إن شاء الله حول موضوع الكسل في طلب العلم، الكسل في أمر العبادة، الكسل في الأمر الاجتماعي، لكن حديثنا اليوم يتناول الجانب المعيشي، وهو يرتبط بأكثر الناس. كل إنسان في هذه الحياة مطلوب منه أن يسعى في أمر معاشه، وآنئذ إما أن يكون نشيطا متحركا في هذا الجانب، أو أن يكون كسولا. قد تجد من النحو الثاني أناس، ونرجو أن لا تكون الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات المسلمة في هذه الفترات باعثا عليها. قسم من الناس يتخذ الطريق الأسهل، يقول لك الظروف الحياتية ضاغطة، فبدل ما يزيد نشاطه في طلب رزقه، يحرك فكره في تحصيل قوته، يمد يدا هنا ويدا هناك، ومر هنا باسم الاستعطاء وهناك باسم المساعدة وما شابه ذلك. قد يكون هذا أيها الأحباب طريقا إلى تكرس حالة الكسل عند الإنسان. قسم من الناس يشوف الأمر صعب عليه، يروح يوميا من الصباح إلى ما بعد الظهر وعلى مدى شهر كامل حتى يحصل إلى هذا المقدار من الراتب، خليه يروح من هنا ويطلب مساعدة من هالجمعية ومن تلك الجمعية ومن هالعالم ومن ذاك التاجر ومن هذا الوجيه، وعلى هذا المعدل فيجمعها، حتى لو من كل واحد 500 ريال هي تمشي الحال، بس ما يدري هذا شقد خسر، لا يعلم ماذا خسر من نفسه، لا يعلم ماذا صنع لنفسه في يوم القيامة عندما يأتي كما سيأتي في الأحاديث. فنشير إلى بعض الروايات الواردة في هذا المعنى. في الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أبو جعفر عندنا في كنا الأئمة صلوات الله عليهم، أبو جعفر الأول وهو الباقر محمد بن علي، وأبو جعفر الثاني وهو محمد بن علي الجواد عليهما السلام، هنا الباقر. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إني لأبغض الرجل، في رواية ولأبغض أو لأبغض للرجل، في رواية أخرى يختلف المعنى. إذا إني لأبغض الرجل يعني ذات هذا الكسول أنا أبغضه، إني لأبغض للرجل آنئذ يبغض الإمام عمله. فالاختلاف رح يكون في بغض الإمام لهذا الرجل أو في بغضه لعمله. إني لأبغض الرجل حسب النقل الأول، أو لأبغض أو لأبغض للرجل أن يكون كسلانا عن أمر دنياه. قسم من الناس يقول شنو قيمة الدنيا، ما إليها قيمة، أنا أروح حتى أصلي، أروح حتى أسبح، أروح أقوم بالأعمال المستحبة، هذه اللي تستاهل. أما أروح أشتغل من الصباح إلى المساء أو أحصل الرزق أو أبيع أو أشتري، هاي ما يسوى. الإمام يقول لا، ما فإن من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. أنت إذا أمر الدنيا اللي هو أمر حال فعلي الآن ومتطلباته حاضرة، عندك زوجة تحتاج إلى إنفاق، وعندك أولاد يحتاجون إلى عطاء، طيب، وعندك نفسك تصونها من السؤال، هذه قضايا عاجلة وحالة وفعلية، إذا أنت عاجز عنها فأنت عن أمر الآخرة اللي هو إلى الآن مو حال، مستقبلي، سيأتي بعد مئات أو آلاف السنين، أنت ستكون أعجز في هذه الحالة. إنسان اللي شيء مطلوب منه الآن ويضغط عليه الآن لا يقوم به، كيف يقوم بأمر سيأتي بعد آلاف السنوات؟ وفي الحدث في الحديث الذي افتتحنا به عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال أبي يعني الصادق لبعض ولده، أكثر من مرة احنا نبهنا على هذا المعنى، أن الإمام إذا نقل حديثا عن أبيه أو عن آبائه مع أنهم في مرتبة الإمامة من حيث حجية حديثهم واحدة، أن يقول الإمام الكاظم مبتدئا الكلام أو يقول قال جدي أمير المؤمنين، نفس النتيجة من حيث أن هذا الكلام كلام حجة علينا. ماكو فرق بين أن الإمام يقول الحديث عن الإمام الكاظم أو عن جده أمير المؤمنين، ولكن نجد هذا التركيب أحيانا موجودا في روايات أن الإمام ينقله عن بعض آبائه، وهذا له أهداف متعددة، أحدها تأكيد المضمون، واحد من هذه الأهداف تأكيد هذا المضمون، وأنه كما أنا أقوله قاله أبي ويقوله أيضا جدي للتأكيد عليه. أحد الخطوط التي أكد عليها الأئمة هو هذا الموضوع. فالإمام الكاظم هنا يقول قال أبي يعني الصادق لبعض ولده إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. وأما إذا وصل الكسل إلى حد الفراغ والنوم كما هو عند قسم من الناس، الحمد لله ليس في من يسمعنا، وإنما نحن نتحدث بشكل عام. يقول الإمام الصادق كما ورد في الخبر كثرة النوم باعتبار أنها علامة على الكسل مذهبة للدين والدنيا، هم دين الإنسان يروح، لأن الدين مقترن ب نشاط، حتى العبادات تحتاج إليها إلى واحد صاحي، أما واحد طول الوقت نايم. الآن هؤلاء الذين ينامون مثلا من الليل إلى يوم ثاني، صلوات واجبة تفوتهم فضلا عن المستحبات، مذهبة للدين والدنيا. وفي حديث أيضا عن الإمام الكاظم إن الله عز وجل، هذه بعد مو الإمام الباقر يقول إني لأبغض، لا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عز وجل يبغض العبد النوام الفارغ، كثير النوم، فارغ ما عنده شغل ولا مشغلة، لا جهد علمي عنده، لا جهد عملي، لا سعي في رزق، لا حركة في إصلاح، طيب، وإنما يقضي عمره في النوم والفراغ. في مقابل هذا احنا وجدنا أن كما ذم الدين عبر هذه الروايات وأمثالها الكسل وكثرة الفراغ وكثرة النوم، في المقابل ندب وحبب إلى الحركة وإلى السعي في أمر المعاش، وإلى أن لا يلقي الإنسان كله على غيره، وإنما يسعى ويطلب رزق الله عز وجل. في أحاديث كثيرة نشير إلى بعضها. نفس هذا المعنى، لاحظوا تأكيد على التبكير في الاستيقاظ، لعل بعض الآباء عندهم مشكلة مع أبنائهم أن الأب دائما يريد من ابنه أن يكون مستيقظا مبكرا، لا سيما إذا هو كان من المستيقظين مبكرا. كثير من الآباء يوفقون لأنه من يقعد للصلاة خلاص بعد ما ينام، ويرى مثلا ابنه إلى الساعة 7، 7:30 أقل، أكثر بعده لا يزال نائم، فلا يرتاح إلى هذا الأمر، يصير تأكيد على موضوع التبكير. بعض الأبناء أحيانا يقول لك أنا طيب شغلي مثلا الساعة 7، ليش أقعد الساعة 6، ليش أقعد الساعة 5:30؟ طيب، كأن الدين أراد أن يقول حتى لو لم تكن مشغولا بكر في الاستيقاظ، فضلا عما إذا كنت مشغولا. أكو قسم غيبي نحن لا نعرفه، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في روايات كثيرة من الفريقين جعل قسمة الأرزاق بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. هذه شنو هي كيفيتها، حقيقتها، كيف يتم التقسيم، نحن لا نعلم، ولكن نعلم أن هناك روايات كثيرة، وأن هذا المضمون، مضمون أن التبكير مما يترافق معه حسن الرزق، هذا المضمون مضمون يكاد يكون متواترا في روايات المسلمين. وأما الذي نفهمه فإن كثيرا من قضايا الرزق ترتبط بالنشاط، وإذا جلس الإنسان مبكرا فإنه مع بداية اليوم، ولنفترض أنه مع طلوع الشمس، إذا جلس مبكرا مع طلوع الشمس يكون في أوج نشاطه، هذا غير ذاك اللي دوامه الساعة 7:30 فيقعد الساعة 7:10 وحتى وجهه ما يلحق يغسله ويلبس ثوبه شلون ما كان، وسيارته على الطاير وكم إشارة يتجاوزها ويسوي هالشكل حتى لا يسجلون عليه مخالفة، وعقله طائر لوين حتى يوصل أول الدوام. هذا لا يترافق مع حسن الرزق المفترض. أحدهم كان يعلق تعليقا لطيفا يقول: أنا أتعجب من بعض الناس اللي مثلا إلى الساعة 8 هو بعده لا يزال نايم، وكاتب في العنوان ماله في هذا مثلا تويتر أو ما أدري في الفيسبوك أو كذا العلامة مالته أو اللي يسمونها البايو، زين يكتب: اللهم ارزقني قصرا في الجنة، وإلى الساعة 8 بعده لا يزال نايم وريد قصر في الجنة. فهو يعلق عليه أنه أنت إذا حصلت موقف في الدوام احمد ربك، مو قصر في الجنة. موقف لسيارتك الساعة 8 ما راح تحصل فيه دائرة والدوام والدكان مالك، مو سالفة القصر في الجنة. فالتبكير في الأمر بارك الله لأمتي في بكورها. عند التبكير هذه الأمة يتبين أمة واعية من الصباح، تنتشر في الأرض في طلب الرزق وفي العمل وفي النشاط. طيب، وهذا بالنسبة لنا أيها الأحباب أمر مهم. وفي أيضا حديث عن نبينا المصطفى محمد قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها، فإني سألت ربي عز وجل أن يبارك لأمتي في بكورها. عندك شغلة معينة بين أن تروح لها الساعة 11 وبين أن تروح لها أول النهار. النبي يقول: أنا سألت الله أن يجعل الرزق والبركة عند التبكير، ما سألت أن يجعل الرزق والبركة في نهاية الوقت. هذه أمور قسم منها نفهمه، قسم منها أمور غيبية لا نفهمها. ما يرتبط بالسعي والحركة والاغتراب، قسم من الناس يقول لك: أنا دورت على شغل ما حصلت إلى الآن. يعني شنو دورت على شغل؟ يريد مثلا قريب البيت في المنطقة حتى إذا صارت فاتحة يلحق عليها، وإذا صارت قراية ما تفوته، وإذا صار ما أدري قعدة للربع والشباب هو يكون حاضر، أكيد ما تحصل. بينما من يسعى في هذه الأرض التي جعلت ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أنا إذن يحصل على هذا الأمر. حتى عندنا تعبير وهو تعبير طريف: الاغتراب في طلب الرزق. لا تطلب رزقك في بلدك فإن حصل وإلا ما يحتاج، لا، روح اغترب وراه، اشخص إلى الرزق يشخص إليك، روح إليه، اقصده، اقطع مسافة إليه، تقل إلى منطقة أخرى، اشخص إلى الرزق يشخص إليك. ولنا في هذول العمال اللي الآن بين أظهرنا الآن في هذه البلد، بل في كل البلاد، تجد العامل الهندي والباكستاني والنيبالي وما أدري الأندونيسي وكذا، 8 ساعات 10 ساعات بالطائرة يترك عواطفه ومشاعره وأقاربه وزوجته وغير ذلك من أجل أن يحصل على الرزق الذي يحسن حياتهم. بالنسبة لنا أو لبعضنا أحيانا إذا يقطع مسافة بالسيارة نص ساعة يستعظم هذا الأمر. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا يحب الاغتراب في طلب الرزق، لا يحب، هناك يبغض للرجل أن يكون كسلانا، وهنا يحب الاغتراب في طلب الرزق، يروح إلى مكان بعيد أسبوع ويرجع، ما في بأس، هذا من طلب الرزق وهو محبوب من الله عز وجل. ليصير الإنسان فكرة أنه أنا أدور على رزق ومجال عمل بمقاييس اللي أنا أبغاها. جاءني مرة أحدهم وقال الوضع كذا وفلان إلى آخره، خب فد مساعدة، بعدين دورت على شغل أنت، يقول إيه ما حصلت، بعد شيء من التحقيق والكذا تبين أنه الرجل هذا يريد فد رزق بحيث لا يمنعه كل ليلة يجي عنده ربع في الفريق لازم يريد يقعد وياهم ويريد يسولف وياهم، وما أدري المناسبات يحضرها والوفيات ما يفوتها والمواليد ما أدري كذا، هاي كلها مطلوبة ومستحبة. ولكن إذا جعل الإنسان رزقه ومعاشه مبنيا عليها ما يحصل على المقاس اللي يريده. إن الله لا يحب الاغتراب في طلب الرزق. وقال أيضا اشخص يشخص الرزق لك أو يشخص لك الرزق. قسم من الناس قد يقول أنه ماكو أعمال، ماكو وظائف، ماكو كذا، وهذا معناه إذا صح أنه لازم تختم الحياة، أو أن نقول أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله غلطان في الحساب، لأن الله المفروض خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم، فإذا فرضنا أن الرزق ماكو، عمل ماكو، لازم تنتهي الحياة، وإلا في تقديرات الله أكو غلط، والحال أنه ليس هذا صحيح، ليس هذا صحيحا. إنما كيف يحصل الإنسان على الرزق؟ رواية تنقل بأكثر من تفصيل، أنا أنقل مجملها، حدثت في زمان نبينا المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أحد النصوص يقول أن رجلا أنصاريا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بباله بعدما تزوج، كان بباله أن يطلب مساعدة من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه بعد ما يخلص النبي من خطبة الجمعة يقول له أنا متزوج وأحتاج إلى مساعدة. في النص الأول أن النبي صلى الله عليه وآله في خطبته قال من استعان بنا أعناه ومن استغنى أغناه الله، فهذا لما سمع هذا الحديث قال الظاهر النبي ما يقصد إلا أنا، فسكت. اليوم الثاني نفس الشيء ونفس الحديث، جون النبي ما حافظ غير هالحديث هذا، فعزم على أن لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في أحد النصوص. في نص ثاني أنه لا، طلب من النبي مساعدة، فالنبي قال له ماذا تملك؟ قال لا أملك شيئا غير مسح وقعب. مسح يعني مثل حصير متداعي، وقعب إناء مثل جيك أو ما شابه ذلك. فالنبي بناء على النقل الثاني، قد تكون حادثة متكررة متعددة وقد تكون واحدة بس منقولة بطريقين، فالنبي قال له صلى الله عليه وآله جيب هذول المسح والقعب، جابهم. فالنبي قال من يشتري هذين بدرهمين؟ واحد قال أنا أشتريهم اثنيناتهم بدرهم، قال لا ما يصير. واحد آخر قال ما يخالف أنا أشتريهم بدرهمين، فاشتراهما منه بدرهمين. النبي أعطاه درهم قال له أخذ هذا روح اشتري لأهلك طعاما، وبالدرهم الآخر اشتري قدوم، هذا الفاس. فذهب واشترى القدوم، أعطى إلى أهله الطعام، قال له روح احتطب برا المدينة، أكو شجيرات وأكو كذا، روح احتطب. فرح أخذ يكسر كذا إلى آخره، ولا تأتني إلا بعد 15 يوما في النقل. راح احتطب اليوم الأول، راح باع في السوق حصل إلى درهم، يوم الثاني زاد الكمية، وهكذا إلى أن جاء بعد 15 يوم ومعه قد وفر 10 دراهم غير الأشياء اللي أكلوها خلال هالأيام. 10 دراهم كان موفرها. قال لي يا رسول الله هذا المقدار الذي بقي عندي، وأنا كنت آكل ويا أهلي وأروح وأبيع وأشتري وإلى آخره. فقال لها ذا خير أو أن تسأل وتأتي في يوم القيامة ونكتة بين عينيك. أكو نقطة أنه أنت تمد إيدك إلى زيد وعمر مع أنه أنت عندك قدرة وعندك إمكانية أن تكسب رزقك. هذا تعليم من أنه أحيانا شيء ما تحتاج أن تصرف فيه شيء ومع ذلك أنت تكون مرزوقا. الآن يتحدثون حتى إذا تروح على الإنترنت تشوف المشاريع اللي قامت، هاي الزبائل حاشا من يسمع، النفايات التي الكل يريد يتخلص منها، البعض من العقال ومن المفكرين حولوها إلى ثروات. نفس هذه الزبالة اللي أنا أرميها وأستغث منها وما أرتاح منها، هي هذه أموال غيري يستطيع أن يحولها إلى رزق حسن. الورق والزجاج والبلاستيك والمطاط والنايلون إلى آخره، والأخشاب وما شابه ذلك، لما يجمعها الإنسان ورتبها وكذا ويعيد تدويرها أو يبيعها إلى أهلها، أكو مصانع الآن موجودة. طيب هذه من النفايات يخلق الإنسان أموالا، فما ظنك بغيرها. الكسل عن أمر المعاش وعن طلب الرزق من الأمور السيئة والأخلاق الذميمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا وألا يبتلي المؤمنين به، وأن يجعلنا نشطين في أمر دنيانا نشطين في أمر آخرتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.